أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. مشكلة الإنسان انشغاله بلحظته وغفلته عن المستقبل، فإذا كان يعيش في لحظة يمتلك فيها أسباب القوة والقدرة، فإنه يغفل عن أن هذه الحالة التي هو عليها لا تدوم له، وقد تنسحب وتنتهي هذه القدرة التي كانت عنده. ولذا فإن عليه أن يفكر في تصرفاته وأعماله في كل مجال من المجالات. لكن الإنسان كما يقول القرآن الكريم: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يفكر في الدنيا ولا يفكر في المآل يوم القيامة، وحتى في الدنيا يفكر في وضعه في هذه اللحظة ولا يفكر ماذا عن اللحظات المقبلة. إنه لا يضمن لنفسه الحياة، إنه لا يضمن لنفسه استمرار الصحة، إنه لا يضمن لنفسه استمرار القوة. كم من حي مات بعد لحظة أو في ذات اللحظة، كم من معافى سليم الجسم أصابه المرض والوهن، وهكذا تتغير الأحوال والأوضاع. ولذا على الإنسان أن يفكر في المستقبل فيما بعد اللحظة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. التعاليم الدينية تذكر الإنسان وتوجهه أن يفكر في المستقبل وفي مآلات أعماله وتصرفاته. إذا أردت أن تعمل عملا فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فامضي، وإن كان شرا فانته. ومن أحوج الناس لتمثل هذه الحقيقة في نفوسهم وأذهانهم هم الحكام، الحاكم الذي يمتلك السلطة ويمتلك القوة إذا دفعته قدرته وسلطته للعدوان على الناس لظلم رعيته لظلم شعبه، في ذات اللحظة قد يجد أن المجال مفتوح أمامه، يستطيع أن يقرر ما يريد، أن يفعل ما يريد، أن يقتل هذا، أن يسجن هذا، أن يأخذ من أموال الناس ويتصرف فيها كما يشاء. ولكن ماذا عن المستقبل؟ ماذا عن الآخرة؟ أنت ستغادر هذه الحياة الدنيا، هل العرش، هل الحكم، هل السلطة تحمل الإنسان وتمنعه من الموت؟ الحكام المتسلطون الأقوياء الذين كانت لهم عروش قوية وكانت سيطرتهم على بقاع واسعة من الأرض، هل داموا في هذه الحياة؟ هل دامت لهم الحياة أو داموا لا؟ كلا. فلماذا لا يتعظ الحكام؟ ثم إذا كانت القدرة والقوة بيد هذا الحاكم، ألا يمكن أن تزول منه القوة؟ تلك الأيام نداولها بين الناس، التاريخ يتحدث لنا عن دول دالت، عن سلطات زالت، عن حكام كانوا في يوم من الأيام يمتلكون القدرة ويمارسون البطش، ولكن تغيرت بهم الأحوال والأوضاع فأصبحوا في حال يرثى لها من الذل. وإذا كنا لا نقرأ التاريخ الماضي فأمامنا التاريخ الحاضر والمعاصر. في منطقتنا العربية كان من أشد الحكام بطشا وقمعا حاكم العراق المقبور صدام، كان لا يهدد شعبه فقط، سحق شعبه، كان يهدد الدول الأخرى، وبلغ به الغرور أن صار يصارع الدول الكبرى ولية نعمته والتي زودته بالسلاح. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كلنا رأينا وكل الحكام رأوا كيف استخرج صدام من تلك الحفرة التي كان مختبئا فيها، والجميع رأى كيف حوكم وكيف تعومل معه، وأخيرا كيف أعدم شنقا. هذه عبرة حاضرة رآها الحكام أمام أعينهم، ولكن ما أكثر العبر وأقل المعتبر ما حصل خلال هذا الأسبوع قبل يومين من محاكمة أقوى رئيس لأقوى دولة عربية، بل أكبر وأقوى دولة في الشرق الأوسط وهي مصر، حاكمها المخلوع بعد 3 عقود من الحكم، وبعد أن كان يمارس جبروته وغروره وغطرسته خلال هذه العقود 3. الجميع رآه، الحكام رأوا، وأنا أعتقد أن كل الحكام كانوا ينظرون ويرون، رأوا كيف أنه مع مرضه، بناء على أنه مريض جاء به على سرير المرض داخل القفص، وفي أين؟ في المكان الذي طالما مارس غروره وجبروته على مسرحه، في أكاديمية الشرطة، وكان يسمينها أكاديمية مبارك. ولسنا بحاجة للحديث عن تفاصيل المحاكمة، فالعالم كله رأى وسمع وشاهد. هذا الحاكم الذي يحكم هذه الدولة الكبيرة بكثافتها السكانية، ما يقارب 80 مليون نسمة في مصر، مع شح الموارد فيها ومع النمو السكاني الكبير في مصر، كان يفترض أن هذا الحاكم يهتم بمصلحة شعبه، يهتم بالفقراء، يهتم بالمحتاجين. في مصر في كل 23 ثانية هناك مولود، يعني في كل سنة تزيد مصر 1.5 مليون مواطن. هؤلاء المواطنون في هذا الوطن 40% من سكان مصر، هذا بحلول أواخر 2010. التقارير تقول حوالي 40% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، 40% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر. تصل التبرعات، تصل المنح، لكن يستلمها الحاكم. الناس يعيشون الفقر، الناس يعيشون الحاجة. قرأنا بعض التقارير عن آلاف من المواطنين المصريين يعيشون في المقابر، لا مأوى لهم، ما عنده مكان يأوي إليه. ناس يعيشون فقرا مدقع. الكفاءات، القدرات، الطاقات في مصر اضطرت للهجرة في مختلف أنحاء العالم لتحصيل لقمة العيش، وهذا الرجل وهذا الحاكم هو وأسرته ومن حوله يتلاعبون بأموال الشعب وبثروات الشعب ويقمعون الناس. في الثورة الأخيرة في مصر عدد الشهداء أكثر من 840 شهيد، غير مئات إن لم يكن آلاف من الجرحى. المعتقلون السياسيون زادوا عن 30,000 معتقل سياسي. ثم ممالأته للعدو الصهيوني واستهانته بمشاعر شعبه ومشاعر المسلمين أيام حصار غزة، تآمره مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وبيعه للغاز من مصر. يبيع لإسرائيل غاز مصر بسعر أقل من أسعار السوق. اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 تقضي بالتصدير إليها 1,700,000,000 متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 سنة بثمن يتراوح بين 70 سنت ودولار ونصف للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة في السوق إلى ما يقارب 3 دولار، وهو يبيع بدولار لربع اليوم. كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية مع ذلك، مع هالسعر المخفف، أعطى شركة الغاز الإسرائيلية إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات، إعفاء ضريبي. في المقابل الشعب المصري يعاني من أزمات تتعلق بوجود اسطوانات الغاز، وطالما رأينا في التلفاز كيف أن المرأة أو الرجل العجوز يحمل الاسطوانة على كتفه يبحث ويقف طابور حتى يحصل على اسطوانة غاز وهو يبيعه لإسرائيل بهذا السعر. استهانة بمشاعر الناس، استهانة بكرامة الناس. لكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هو ما رأيناه، هو ما شاهدناه وشاهده العالم. تحمل الشعب لفترة طويلة، لكن إلى متى يتحمل الناس هذا الظلم وهذا الجور؟ وقبله حاكم تونس، وأيضا حاكم اليمن الذي يعاني من الحروق في جسمه. هؤلاء الحكام ألا يتعظون؟ ألا يعتبرون؟ حاكم يعدم شنقا بعد أن يختبئ في حفيرة، في حفرة، وحاكم يهرب من بلده. بعض التقارير تتحدث عن وضع حاكم تونس السابق وكيف أن زوجته تحاول الانتحار من الكآبة التي تعيشها، ما متعودة على هالحالة. حكم غيابيا وحكم عليه بالسجن 16 سنة. هذا اللي عايش في أبهة الحكم صعب عليه يعيش هالوضع اللي هو عايشه. وفي مصر حاكم مصر هكذا، ألا يتعظون؟ وحاكم اليمن هكذا. الله تعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا شك أن ما حصل في مصر وما حصل في تونس وما يحصل الآن في أكثر من بلد عربي هذا مؤشر على زمن عربي جديد لا رجعة للوراء. على الحكام أن يعيدوا النظر في تعاملهم مع شعوبهم، أن يصححوا علاقاتهم مع شعوبهم، وإلا فإن زمن الخنوع والخضوع للشعوب قد ولى وانتهى. قد تكون المسألة مسألة وقت، ولكن ما عادت الشعوب تحتمل الظلم وما عادت تحتمل الاستبداد والجور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور المسلمين وأن يجنبنا الفتن. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، واقض عنا الدين، وأغننا من الفقر، وارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.